الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمجلسنا هذا في الحديث عن الأيام الفاضلة التي اقتربت منا، وهي أيام عشر ذي الحجة. هذه الأيام الفاضلة وهذا الموسم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميدانا يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون إلى رب العالمين جل وعلا. إنها أيام فاضلة وزمان عظيم وزمان من الأزمنة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، من محاسن الإسلام أنه ربى أتباعه على حب التنافس في الخير والإقبال على طاعة الله سبحانه، وأنه يجعل لهم من مواسم الخيرات ومن الأوقات ما تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه الأجور وتتضاعف فيه ويكون فيه سببا لتضاعف همة العبد المسلم في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام الفاضلة أختي المسلمة جاءت فيها الأدلة الشرعية التي تنبه المسلم إلى أنها أيام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ففي كتاب الله جل وعلا وردت الإشارة إلى فضل هذه الأيام العشر في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. بل ومما يدل على فضلها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم. قال أهل العلم: ولا يقسم الله جل وعلا إلا بما هو عظيم. قال سبحانه: والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه هي ليالي عشر ذي الحجة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل التفسير، ذكره الإمام الطبري والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيريهما. قال ابن كثير: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. فإذا تأمل الواحد منا هذه الآية التي فيها قسم رب العالمين جل وعلا بهذه العشر الليالي المباركة وبهذه الأيام الفاضلة، يتبين له حينئذ عظمتها وعظيم فضلها، وأنها بحق موسم عظيم للتنافس والإقبال على رب العالمين جل وعلا. وللأسف كم من الأوقات اليوم تلك الأوقات التي تهدر في الضياع وفي اللعب وعدم الإقبال على طاعة المولى جل وعلا. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان إذا اجتمعتا عند إنسان وانتفع بهما في طاعة الله جل وعلا يحوز بذلك أعلى الدرجات. غالب الناس إن كان ذا صحة لم يكن عنده فراغ، وإن كان ذا فراغ قد لا يكون عنده الصحة التي يستعين بها على طاعة الله، يصيبه المرض والانشغال، فإذا اجتمعتا كان حجة على صاحبها أن ينتفع بهذه النعم في طاعة المولى جل وعلا. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل هذه العشر المباركة. ففي صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود وابن ماجه وجامع الترمذي وغيرها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عمل أذكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك كان سعيد بن جبير أحد سادات التابعين رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا كبيرا وشديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وفي حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهرق دمه. هذه الأحاديث أختي المسلمة إذا تأملها الإنسان تبين له فضل هذه الأيام المباركة. يقول فيها عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها. وإذا كان العمل فيها أحب إلى الله كان ذلك العمل أفضل عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال الصالحة أبواب عظيمة وكثيرة ويسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. أبواب العمل الصالح عظيمة جدا وكثيرة. الكلمة الطيبة صدقة، النوافل من الطاعات: نافلة الصلاة، نافلة الصيام، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلة الأرحام، وغير ذلك من شعب الإيمان المتعددة. إذا اجتهد الإنسان في تحصيلها في هذه العشر المباركة كانت هذه الأعمال أفضل من أن يخرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. الجهاد في سبيل الله أختي المسلمة من أعظم شعب الإيمان، يبذل فيه الإنسان نفسه رخيصة من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. والمجاهد عند الله في أعظم الدرجات وأعلى الرتب، يؤمن من فتنة القبر ويشفع في 70 من أهل بيته يوم القيامة، وله عند الله 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، الذي يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد فيها في هذه العشر يكون عمله أفضل من الجهاد في سبيل الله. إلا صورة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المجاهد يخرج بجميع ماله وبجميع أهله فيقتل ويذهب جميع ماله وجميع أهله، فهذه الصورة أعظم عند الله جل وعلا. فإذا تبين لنا أن الأعمال الصالحة في هذه العشر هي أعظم عند الله من الجهاد في سبيل الله، فما على المسلم إلا أن يزداد حرصا على طاعة المولى جل وعلا في استقبال هذه العشر المباركة. وأعظم ما يستقبل به العبد ربه جل وعلا في هذه العشر هو التوبة والإنابة والإقبال على ربه سبحانه وتعالى، فيتوب من كل ذنب وخطيئة. فحال المؤمن أنه دوما رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا حال المؤمن، فكيف به إذا أقبلت عليه مواسم الخيرات يتعرض فيها للنفحات المقبلة من رب الأرض والسماوات، يتعرض فيها للخير وللرحمات التي تتنزل، فيقبل على الله سبحانه طاهرا من دنس الشرك والبدعة والمعصية والخطايا والذنوب، فيتبرأ إلى الله جل وعلا من ذنوبه ومعاصيه ويتوب ويستغفر، ويقبل في أول عشره على الله سبحانه وتعالى قد عاهده على ألا يعود إلى ذنب أو خطيئة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والتوبة من أعظم الأعمال التي يقبل بها العبد على ربه جل وعلا. ومن الأعمال التي يمكن للمسلم أن يستغلها وأن يعملها في هذه العشر المباركة أن يكثر في هذه العشر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يزال لسانه رطبا من ذكر الله جل وعلا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نغفل في هذه العشر عن ذكر المولى جل وعلا، أن نكبر الله وأن نهلل ناطقين بكلمة الإخلاص وكلمة التقوى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن نحمد الله سبحانه ونكثر من حمده، متذكرين قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. كلمات عظيمة يحثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحرص عليها في هذه الأيام المباركة، إنها الباقيات الصالحات، إنها الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه العشر المباركة شرع الله سبحانه وتعالى فيها البدء بعبادة عظيمة جليلة هي ركن من أركان الإسلام، إنها فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. فمن تهيأ له ذلك فقد تهيأ له خير عظيم، إنه اصطفاء واختيار من رب العالمين جل وعلا لهؤلاء أن يكونوا من وفد الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله سبحانه، دعاهم فأجابوه ودعوا فاستجاب لهم. فهو اصطفاء من رب العالمين. وإذا عجز الإنسان وكان من القاعدين عن الحج في عامه فلا يغبن إذا اجتهد في طاعة المولى جل وعلا، فالعمل الصالح في هذه العشر أعظم عند الله من الجهاد الذي هو أعظم من الحج إلى بيت الله الحرام. فعلى المسلمة وعلى كل مسلم أن يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا في طاعة المولى جل وعلا في هذه العشر المباركة. هذه العشر فيها يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي يكون فيها الشيطان أكثر غيظا من كثرة مغفرة الله سبحانه وتعالى للناس وتنزل الرحمات ونزول ملائكة الرحمن جل وعلا. فلم يرى الشيطان أغيظ ولا أحقر من يوم عرفة لكثرة ما يغفر الله عز وجل فيها للمذنبين والمستغفرين والمقبلين على الله جل وعلا. في هذه العشر في خاتمتها يوم هو أعظم عند الله سبحانه وتعالى، إنه يوم النحر، يوم الحج الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. هذا اليوم العظيم الذي تراق فيه الدماء والهدايا والذبائح من أجل رب العالمين سبحانه وتعالى، إشعارا بإظهار شعيرة من شعائر الإسلام، إنها شعيرة الذبح لله سبحانه التي قرنها الله جل وعلا في كتابه مع أعظم العبادات والطاعات مع الصلاة. فقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله سبحانه قرن بين هاتين العبادتين العظيمتين، بين الصلاة التي هي أعظم الأعمال عند الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل أي العمل أفضل عند الله، قال: الصلاة على وقتها. ثم النحر والذبح للهدايا يشترك فيه الحجاج وغيرهم، فالحجاج يقدمون هديهم في يوم العيد، وغير الحجاج يقدمون أضحياتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعظم ذلك، وما أعظم هذه الأعمال التي تزيد في الإيمان والتي ترفع المؤمن درجات عند الله سبحانه وتعالى. فالمغبون حقا من أدرك هذه العشر فلم يغفر الله عز وجل له، من أدرك هذه العشر فلم يتغير فيها حاله بطاعة يقربها بين يدي ربه سبحانه وتعالى وبإقبال قلبه وروحه على الله جل وعلا. فالوصية أختي المسلمة لكل إنسان ولكل مسلم أن يقبل على الله جل وعلا في هذه العشر المباركة بالإكثار من ذكر الله سبحانه، والإكثار من شكره وإحسان عبادته. وأعظم ما يعتني به الإنسان في هذه العشر وفي غيرها إحسان الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد. الفريضة مقدمة على النافلة، فيحافظ على الفريضة ويعقبها بالنوافل المتكاثرة التي يتقرب بها العبد إلى الله. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة من أول ذي الحجة إلى اليوم التاسع. جاء في بعض الروايات أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها، وكان من هديه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقته وفي كل حينه، لا سيما في مثل هذه المواسم المباركة. يقول العلماء هذه 10 أفضل عند الله سبحانه من 10 الأواخر في شهر رمضان، لما اشتملت عليه من عبادات متنوعة وطاعات عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية أختي المسلمة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين يؤدونها في يوم العيد بعد صلاة العيد، تشرع على كل قادر ومستطيع. ومن أحكامها التي ينبغي على المسلم أن يعتني وأن ينتبه لها ما تضمنه حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فمن أراد أن يضحي فإنه يشرع له ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرة جلدته شيء من أول ليالي ذي الحجة، وحتى يذبح أضحيته في يوم العيد أو في أيام التشريق 3. وهذا الحكم خاص بالمضحي نفسه، ولا يلحق ذلك أبناءه وبناته، ولا يلحق زوجته. فالأضحية الواحدة يؤديها المسلم عن نفسه وعن جميع أهل بيته وإن كانوا كثيرين. وهذا الحكم خاص بالمضحي، لا يتعلق ذلك بأهل بيته كما نص على ذلك العلماء. والناس اليوم يتساهلون في هذا الجانب تساهلا عظيما، والمسلم أحق الناس بأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول بعض العلماء في بيان الحكمة من ذلك، لماذا غير المضحي يمتنع عن هذه الأشياء؟ فقال بعض العلماء: فيه تشبه غير الحاج بالحاج، فكما أن الحاج يمتنع عن أخذ شعره وعن تقليم أظفاره، يكون غير الحاج كذلك، فيشتركان في الأجر ويتذكران جميعا ما هما عليه من طاعات ومن عبادات وتقرب إلى الله. أختي المسلمة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 10، فاجتهدي في طاعة الله واجتهدي في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله جل وعلا أحد فافعلي. أكثر من الصدقات، وأكثر من ذكر الله، وأكثر من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واجتهدي حتى تظني أنك أول المجتهدين وأكثر المتقربين إلى الله سبحانه. وإن رأيت من هو مجتهد فزيدي في الاجتهاد، فالمتنافسون يلتقون غدا عند الله سبحانه، أعظمهم درجة، أعظمهم عملا وتقربا إلى الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإدراك هذا الموسم المبارك، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وعلى العمل الصالح الذي يقربنا إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.